بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تلخص مما تقدم أن النسب يثبت بأمور: الأول الفراش بشروطه الثلاثة من الدخول ومضي 6 أشهر أو أكثر من حين المقاربة وعدم التجاوز عن أقصى الحمل، فلو فقد أحد هذه الشروط لم يثبت النسب. وهناك طرق أخرى يثبت بها النسب نشير إليها إجمالا. فمضافا إلى الفراش يمكن أن يثبت النسب بين الولد والوالد بالإقرار، فلو أقر الزوج عند الحاكم الشرعي أو عند غيره كالعرف والأقارب والأصدقاء بأنه أب للطفل ألحق به وليس له أن ينفيه بعد ذلك إلا باللعان، لقول علي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعتبر: إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا، وإطلاقه يشمل ما جميع ما ذكرنا. مضافا إلى قاعدة العقلاء العقلائية التي تقول: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. الطريق الثالث هو البينة، لكن في هذه الموارد لا تقبل شهادة النساء مطلقة، سواء شهدت بالنسب أو شهدت بالفراش أو شهدت بالشياع. أما اعتبار البينة فلعموم ما دل على حجيتها، والتي منها معتبرة مسعد بن صدقة يقول فيها: والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. هذا مضافا إلى الإجماع. وأما عدم اعتبار شهادة النساء في النسب فللأصل ولما ذكره الفقهاء في كتاب الشهادات على تفصيل لا يسعنا بيانه هنا. الطريق الرابع هو الشياع، وذلك للسيرة العملية والإجماع والمقام من 7 التي أرسلها الفقهاء إرسال المسلمات من أنها تثبت بالاستفاضة، أي المشهورية والمعروفية بين الناس، وهي النسب والملك المطلق والنكاح والموت والوقف والعتق والرق، فإن هذه تثبت في الشهرة في العرف، فلو اشتهر واستفاض بين الناس موت فلان أو كون فلان زوجة لفلان أو أن هذا الدار أو هذه الأرض ملك مطلق لفلان، فإن هذا الشياع معتبر في مثلها. ويشهد لذلك مرسل يونس عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن البينات إذا أقيمت على الحق، أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينات من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ فقال 5 أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحال: الولايات والمناكح والذبائح والمواريث والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه، وقد ضبطه الصدوق في الفقيه والأنساب بدل المواريث. والظاهر صحة لحوق ما تعارف في هذه الأعصاب من دفاتر النفوس أو سجلات العقارات والمحاكم إن حصل من ذلك الإطمئنان بالصحة. وكيف كان، فإن لحوق الأطفال بآبائهم إما يتم بالفراش بشروطه المتقدمة أو بإقرار الأزواج أو بالبينة أو بالشياع. بقي هنا موضوعان: الموضوع الأول في التلقيح وصحة لحوق الولد بالزوج إذا تم انعقاد النطفة بواسطة التلقيح لا بواسطة الجماع المعروف. الظاهر أنه يجوز تلقيح ماء الرجل بزوجته ما لم يشتمل على محرم في البين، وذلك للأصل بعد عدم وجود دليل على المنع، ولو استلزم ذلك محرما كان الفعل حراما لا يجري على الولد حكم ولد الزنا، وإنما هو ولده النسبي الشرعي، فله كل حقوق البنوة وللأب كل حقوق الأبوة، إلا أن الفعل يكون حراما. ويتفرع على هذا تفصيل المسألة، وهي أن تلقيح المرأة بماء الرجل يتصور على أقسام: الأول تلقيح ماء رجل أجنبي معلوم لنا بامرأة أجنبية خالية من الزواج، فيلحق الولد بصاحب الماء كما يلحق بالأم وإن كان نفس الفعل منكرا في الشريعة الإسلامية، للتفكيك بين الحكم الوضعي هنا والحكم التكليفي، إذ لا يمنع من أن يكون الفعل حراما إلا أن الحكم الوضعي من ثبوت البنوة والأبوة والحقوق الخاصة بهما، لأن هذه من الأحكام الوضعية. الثاني تلقيح ماء رجل أجنبي غير معلوم لنا بامرأة خلية من الزواج، والظاهر أن في مثل هذه الصورة يلحق الولد بأمه لفرض أنها ولدته، وأما الأب فلا ثمرة للإلحاق به بعد فرض كونه غير معلوم، كما لو حدث ذلك في بعض المستشفيات بأن أخذت مياه عديدة للرجال مجهولين لنا ولم نعلم من هؤلاء الرجال، ولم يعلموا هم أصحاب المستشفى أيضا من هؤلاء الرجال، لكن زرقوا ماء أحدهم في هذه المرأة، فإن الولد في هذه الصورة يلحق بأمه بلا إشكال لأنها التي ولدته، أما الأب فلا ثمرة للإلحاق به بعد فرض المجهولية. نعم، لو احتملنا أننا سوف نعرفه في المستقبل أو أمكن لنا الفحص عنه وتمييزه في هذه الصورة يلحق بأبيه. الصورة الثالثة، تلقيح ماء رجل غير معلوم بامرأة متزوجة ذات بعل، والظاهر أن الولد هنا لا يلحق بصاحب الماء لفرض أنه غير معلوم، لكن لا يجري عليه حكم الزنا لأن الزنا شرعا ما تحقق بالشروط الخاصة وبالصورة الخاصة، أي بالوطي المحرم ونحوه، وهنا لم يتحقق وطي وإنما مجرد زرق لماء رجل أجنبي في رحم المرأة المتزوجة. نعم، يلحق الولد في هذه الصورة بالأم، ولا يجوز لها أن ترتب آثار الرجل الأجنبي أو الولد الأجنبي عليه، والظاهر أن المسألة بحاجة إلى بعض التأمل والتحقيق من ناحية الموضوع ومن ناحية الحكم. الصورة الرابعة، تلقيح ماء رجل أجنبي معلوم لنا بامرأة ذات بعل ولم يعلم أن الولد من الفراش أو من التلقيح، فالظاهر أن في هذه الصورة يلحق الولد بصاحب الفراش لتغليبه عليه. وقد تقدم منا سابقا بأن الشك في أمثال هذه الموارد يشملها دليل الولد للفراش، وهناك صور أخرى قد ذكرها بعض الفقهاء في بعض كتبهم لا يسعنا المجال للتعرض إليها. الموضوع الثاني، موضوع الإجهاض، وحيث أنه أصبح اليوم من المسائل التي هي تقع محل ابتلاء الناس في كثير من المجتمعات، نتعرض إلى بعض أحكامه على عجالة. وفيه مسائل، المسألة الأولى، يكره إفراغ المني في خارج رحم الزوجة إذا كان ذلك بإذن الزوجة الدائمة، وقد ذهب بعض العلماء إلى حرمة ذلك لأنه أدخله من مصاديق الوأد الخفي، فإن وأد الأولاد قد يكون جليا بأن يقتل الزوج الولد أو تقتل الزوجة الولد بعد إنجابه كما كان يصنع الجاهليون، وهناك وأد خفي وهو إجهاض الأجنة. فعليه ذهب بعض الفقهاء إلى كراهة إفراغ المني في خارج الرحم إذا كان بإذن الزوجة الدائمة، وأما من ذهب إلى الحرمة فلأنه قال إفراغ المني خارج الرحم خوفا من الإنجاب ومن انعقاد الولد فهذا من مصاديق الوأد الخفي والوأد حرام. المسألة الثانية، يلحق الولد بالرجل حكما وموضوعا إن وضعت المرأة شيئا في فم الرحم يجذب المني كالحلقات أو الأكياس الخاصة التي يضعها الأطباء في هذا المجال، أو استعمل الرجل شيئا يمنع عن إيصال المني إلى مقره الذي جعله الله تعالى للإنعقاد.
كبعض أكياس طبية وما أشبه ذلك. فإذا صنعت المرأة كذلك أو صنع الرجل كذلك وانعقدت النطفة في الرحم فإنه يلحق الولد بالرجل حكما وموضوعا للإطلاقات والعمومات بعد تحقق الدخول بالمرأة ووجود الفراش بينهما. مسألة ثالثة، يحرم على المرأة منع الزوج عن إنزال مائه في رحمها إن أراد ذلك، وذلك لما تقدم منا سابقا من وجوب التمكين على المرأة في كل ما أراده الرجل من الاستمتاعات والالتذاذات ما لم يكن دليل على الخلاف. وفي مثل هذه الموارد لا يوجد دليل على المنع إلا في الصور الاستثنائية كترتب الضرر عليها أو الحرج أو العسر وما أشبه ذلك. وإن أذن في عزلها عنه فهل يكره للمرأة أن تعزل بأن لا تجعل الرجل يصب ماءه في رحمها؟ قولان في المسألة، من وجود الحكمة فيكره ذلك، واختصاص ظواهر الأدلة بالرجل فيجوز لها ذلك، خصوصا مع إذن الزوج لها بذلك. المسألة الرابعة، يحرم على الرجل والمرأة استعمال ما يوجب تعطيل النطفة عن الانعقاد دائما، لأنه تعطيل لما خلقه الله تعالى لفوائد كثيرة ومصالح شتى، مضافا إلى أنه من مصادق الضرر الذي حرمه الشارع، فإن دليل لا ضرر يحرم على الإنسان ثلاثة أمور: أولا قتل نفسه، ثانيا قطع أعضائه، وثالثا شل قواه. والظاهر أن منع الإنسان انعقاد النطفة دائما كما لو اجتث الرحم من جسد المرأة أو أغلقت المبايض أو قطعت وسائل الإنجاب بشكل كامل، فإنها في هذه الصورة يصدق عليها أنه ضرر بقطع الأعضاء ونحو ذلك، وهذا لا يجوز شرعا. نعم، إذا عقدت الرحم أو عقدت المبايض بصورة مؤقتة كما لو كان لمدة سنة ثم بعد ذلك تتمكن من فتحها للإنجاب، أو لمدة شهور أو لمدة سنتين، ففي هذه الصورة يقول الفقهاء بجواز ذلك. ولذا نقول بأنه يحرم على الزوج والزوجة استعمال ما يوجب تعطيل النطفة عن الانعقاد الدائم، لكن لا بأس به في مدة يسيرة لغرض صحيح عقلائي غير منهي عنه شرعا مترتب عليه، وذلك لأصالة البراءة بعد الشك في شمول الأدلة لمثل ذلك. المسألة الخامسة، يحرم على المرأة استعمال ما يوجب سقوط النطفة بعد الانعقاد بجميع مراتبها إجماعا في المسألة، بل وفي بعض المصادق تتعلق بها الدية على تفصيل ذكره الفقهاء في باب الديات. المسألة السادسة، لا يجوز إجبار الزوج زوجته على الإسقاط بأي مرتبة من مراتب الإسقاط، سواء من النطفة إلى الجنين وإن كان الحمل منافيا لاستمتاعه منها، لأهمية مراعاة بقاء النوع من الاستمتاع الجسماني عرفا وشرعا وعقلا، بل لا يعلم ثبوت حق للزوج في مثل الإسقاط ونحو ذلك. وعلى فرض أن الزوج ضغط على الزوجة من أجل الإسقاط، فإنه لا يجوز للزوجة إطاعة الزوج في مثل ذلك، لما ذكرناه سابقا من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يجوز أيضا تراضيهما على ذلك والإسقاط، لأنه لا وجه لتراضيهما على العصيان. وقد استدل بعض الفقهاء مضافا إلى ما ذكرنا بأنه من مصاديق القتل وأدلة منع القتل تشمله، لذا حكم البعض أيضا، ولعله المشهور إن لم يكن إجماعا، بثبوت الدية في أمثال هذه الموارد. المسألة السابعة، لا بأس بتلقيح شيء في صلب الرجل لغرض صحيح في تهيئة النطفة، لقول الصادق عليه السلام في المعتبر: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه، وأصالة الإباحة بعد عدم الدليل على الخلاف. وعليه فإنه يمكن للطبيب أن يصف للرجل بعض الأبر لزرقها في الرجل حتى تتقوى نطفته ويكون أقوى على الإنجاب. وكلا بالنسبة إلى المرأة، إذا كان تقوية الإنجاب أو تهيئة استعداد الرحم لتقبل النطفة يجوز زرقها ببعض الأدوية الطبية الخاصة إذا كان لغرض عقلائي وشرعي صحيح، كل ذلك لوجود المقتضي وانعدام المانع وأصالة الإباحة في الأشياء. المسألة الثامنة، لو آجرت المرأة التي لا زوج لها، لو آجرت رحمها لأن يزرع فيها النطفة بالطرق الحديثة العلمية، ولم يكن محذور شرعي في البين، وتمت شرائط الإجارة، فالظاهر إمكان القول بصحتها للأصل والعموم، والإطلاق بعد عدم دليل على الخلاف من ضرر أو المنافات لحق أو لمس أجنبي لها أو غير ذلك، فإنه لو تحقق الضرر أو تحققت ملامسة الأجنبي لها أو كان من مصادق الزنا ونحو ذلك فإنه لا يجوز كما هو واضح. وهل يجوز للمرأة المتزوجة أن تفعل ذلك بإذن زوجها مع التحفظ على مراعاة شروط إلحاق الولد؟ وجهان في المسألة، إلا أن الظاهر أن الحكم في كل منهما خلاف الاحتياط، إلا إذا استلزمت الضرورة واقتضى الاضطرار ذلك. المسألة التاسعة، لو نقل الحمل من رحم امرأة إلى امرأة أخرى بعد ولوج الروح فيه، فإنه يكون الولد ذي الأولى، وذلك للآصل وتكونه في الرحم الأول. وهناك احتمال يقول بأنه يلحق بالثانية لأن الثانية هي التي ولدته، فيشمله قوله تعالى: إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم. إلا أن بعض الفقهاء كالسيد السبزواري رضوان الله عليه أشكل على هذا الاحتمال، قال: لأن الآية الشريفة ليست في مقام بيان ذلك، بل هي ظاهرة في أن الزوجة بمجرد قول الزوج لها أنت علي كظهر أمي لا تصير أما له، وإنما أمهاتهم اللائي ولدنهم، فليست الآية في مقام بيان الأمومية التكوينية، وإنما في مقام نفي الأمومية الإدعائية أو الاعتبارية التي يصنعها الرجل من أجل أن يحرم عليه زوجته، فيقول أنت علي كظهر أمي، أي كما لا يجوز لي وطي الأم لا يجوز لي وطيك. نعم، الأم التي ولدت منها بالسير الطبيعي هي الأم التكوينية، وحينئذ يقع البحث في المقام أن الأم التي تكونت النطفة في رحمها هي الأولى، لأنها أصل تكوين النطفة وانعقادها، أو الثانية لأنها التي أنجبت. الظاهر عند بعض أن مقتضى الأصل هو الأول، والأفضل مراعاة الاحتياط بأن لا تترتب أحكام المرأة الأجنبية على الثانية كما تترتب أحكام الأمومة عليها أيضا. وكل الكلام لو كان في حال المضغة والعلقة بعد استحكام النطفة وتمكنها من نفسها، ولو فرض الانتقال قبل ذلك كله، فالظاهر أن الولد يلحق بالمرأتين لفرض أن ماء الزوجين منشأ للطفل في الفرض، ولو شك في ذلك فيلحق بالأولى. المسألة العاشرة، إذا كانت الولادة قبل مدة أقل الحمل وتمت بواسطة الأجهزة العلمية الحديثة التي توجب كمال الطفل، أو كانت الولادة بعد مدة أكثر من أقصى الحمل لإبطاء سيره الطبيعي أو لأجل أمزجة خاصة أو بواسطة العقاقير أو المناخ الخاص، فإنه في كل ذلك يلحق بأبيه لوجود المقتضي وانعدام المانع. وما تقدم من أن التحديد بأقل من 6 أشهر وأكثر من 9 أشهر أو سنة إنما هو في السير الطبيعي في العام الأغلب، فلو فرض في مكان خاص أو طائفة خاصة من النساء أو بسبب عقار خاص أو معالجة طبية خاصة توجب سرعة نمو الطفل أو بطء هذا النمو بحيث يولد الطفل بعد السنة أو أقل من 6 أشهر، فإنه يلحق بأبيه. المسألة 11، لا يجوز الإجهاض مطلقا وإن كان الحمل غير مشروع، لما ذكره الفقهاء في كتاب الديات من عدم جواز الإجهاض مطلقا، وقد دلت على ذلك النصوص، منها موثق إسحاق بن عمار: قلت لأبي الحسن عليه السلام المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها، قال لا، فقلت إنما هو نطفة، فقال إن أول ما يخلق نطفة، وإطلاقها يشمل الحمل المشروع والحمل غير المشروع. ويتصور في المقام أقسام: الأول ما إذا لم تلج الحمل الروح بعد ودار الأمر بين حياة الأم بالإجهاض أو تركه فتموت الأم لكن ينجو الولد بالولادة، فهنا احتمالان: الاحتمال الأول أن نقول بتقدم حياة الأم على حياة الجنين لدوران الأمر بين إبقاء حياة الأم بإجهاض من لا حياة له فعلا وبين موت الأم بإبقاء الحمل حتى تتعلق به الروح بعد ذلك، فيقدم الأول مع شهادة الأطباء ونحو ذلك وإحراز خصوصيات الموضوع. وقد تمسك بعض الفقهاء بذلك من باب الأهم والمهم، وتمسك بعض آخر كسماحة السيد الشيرازي في الفقه بأنه من باب الدفاع عن النفس، فإن في هذه الصورة يكون الحمل كالمهاجم الخطير على الأم، فيجوز لها بل يجب الدفاع عن نفسها لأجل إنقاذ حياتها من الموت، ففي هذه الصورة يجوز للأم الإجهاض. القسم الثاني، ما إذا ولدته الروح ودار الأمر بين موت الأم أو موت الجنين، فلا يجوز الإجهاض وينتظر حتى يقضي الله عز وجل بذلك لعدم ثبوت ترجيح شرعي لإبقاء حياة كل منهما على الآخر، فلا بد حينئذ من انتظار قدره وقضائه جلت عظمته. هذا ما احتمله بعض الفقهاء، منهم صاحب الجواهر رضوان الله عليه، وصاحب العروة رضوان الله عليه، والسيد السبزواري رضوان الله عليه، وجمع كبير من العلماء. إلا أن الظاهر إن كان القول بجواز الإجهاض في هذه الصورة أيضا، وذلك إما من باب الأهم والمهم، وإما من باب الدفاع عن النفس الذي ذكره سماحة السيد دام ظله. وأما ما ذكره المشهور من الانتظار حتى يقضي الله عز وجل، فالظاهر أنه من أجل مصاديق الحرج والعسر على الأم، إذ كيف يعقل أن تتصور الأم نفسها أنها في حالة خطرة ولعلها تموت الآن، ونقول لها بعدم جواز الإجهاض انتظارا لقضاء الله عز وجل حفاظا على حياة الجنين. وإذا دخل الأمر في موضوع العسر والحرج، فالظاهر أن أدلة العسر والحرج تجري فيما نحن فيه وتجيز للأم الإجهاض، خصوصا مع كون حياة الجنين تكون احتمالية بينما حياة الأم فهي متيقنة، فكيف يمكن أن نعرض المتيقن وإلى الزوال لأجل أمر محتمل لم نحرز فيه أهميته. القسم الثالث، إذا أحرزنا حياة الجنين وكذا أحرزنا شرعا بأنه يموت حين الولادة، فإن في هذه الصورة لا يجوز الإجهاض أيضا لفرض تعلق الروح به، فلا يجوز الإجهاض لأنه في هذه الصورة يكون من مصادق القتل. نعم، إذا شخص الأطباء بأنه إذا بقي في الرحم فإنه قريبا سوف يموت أو تولده الآن فيولد حيا لكنه بعد دقائق يموت، فحينئذ يجوز لها إبقاؤه في الرحم حتى يموت ثم بعد ذلك يتحقق الإجهاض. المسألة الرابعة، ما إذا كان جنينا وولدت فيه الروح ولكن علم بعدم بقاء حياة الأم لأجل حادثة، فإذا ماتت الأم بموت يموت معها الجنين، ولو أجهض يمكن إنقاذ حياة الجنين، فحينئذ يجوز الإجهاض حفظا لحياة الجنين كما هو المفروض، بأن يحفظ في رحم صناعي مثلا أو في رحم امرأة أخرى إذا تمكن الطب من ذلك حتى يتم كماله ويخرج. هذا كله مع إحراز عدم حياة الأم وبقاء الطفل حيا، وفي غير ذلك فإنه لا يجوز الإجهاض. وفي المسألة هذه فروع كثيرة أخرى لا يسعنا المجال لبيانها تفصيلا، ومن الله الاعتصام وعليه التوكل في الشدة والرخاء. المبحث الثالث في أحكام الولادة وآدابها، فإن للولادة والمولود سنن وآداب، بعضها واجبة وبعضها مندوبة، كما أن فيها أمور مكروهة وفيها محرمة أيضا. فلذلك يصح تقسيم ما يتعلق بالولادة بانقسام الأحكام الخمسة التكليفية، ونحن في هذا المبحث سنشير إلى بعض المهمات من تلك المسائل. المسألة الأولى، يجب انفراد النساء في شؤون المرأة حين ولادتها دون الرجال للإجماع في جميع ذلك، ولملازمة الولادة مع حضور غير النساء للنظر واللمس المحرمين، بل ربما يؤدي ذلك إلى تلف المرأة استحياء من نظر الأجنبي ولمسه إلى ما لا ينبغي نظره ولمسه. وهذا أي انفراد النساء بالمرأة على حين الولادة واجب كفائي لا تختص به امرأة دون أخرى. وأما ما عن أبي جعفر عليه السلام، كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا حضر ولادة المرأة قال: أخرجوا من في البيت من النساء لا يكون أول ناظر إلى عورة. فمحمول على إخراج النساء ما عدا القابلة، أو كان كثرة النساء مسببا لعسر الولادة، أو كثرة الحرج عند المرأة وهي على حين الولادة. فبناء على هذا يجب استفراد النساء بالمرأة حين الولادة دون الرجال إلا في صورة عدم وجود النساء، لأن في هذه الصورة يدور الأمر بين الخطر على النفس المحترمة وبين سقوط شرط المحرم، والعقل والناقل يحكم بأهمية مراعاة الأول مضافا إلى الإجماع. وفي هذه الصورة إذا كان هناك رجال هم من محارم المرأة كالزوج مثلا أو الأب مثلا أو الأخي أو العم أو الخال وما أشبه ذلك، قدم المحارم مهما أمكن على الأجانب. نعم لا بأس بالزوج وإن كان في البيت نساء أيضا إجماعا ونصا. ففي رواية موثق إسحاق بن عمار: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها. ثم لا يخفى أن عدم وجود النساء في حين الولادة تارة يكون لعدم حضورهن حين الولادة، وتارة لعدم إمكان تصديهن للولادة وإن كن حاضرات، بأن كنا يجهلن في شروطها وخصوصياتها. لكن كان في البين الرجل المتخصص لعملية الولادة بحيث يمنع عن تدخل الغير عليها. والظاهر شمول كلمات الفقهاء لهذه الصورة لأن مجرد وجود النساء مع عدم قدرتهن على العمل لا أثر له، ومن ذلك يظهر حكم تصدي المتخصص من الرجال لها في المستشفيات المعدة للولادة، فإنه ما دامت المرأة المتخصصة موجودة ويمكن أن تؤدي عمل الطبيب بلا مزاحم أهم، مقتضى القاعدة وجوب تصدي النساء، فإذا تعذر ذلك أو كنا قليلات بحيث لا يكفي لكل عمليات الولادة وباقي النساء غير المتخصصات لا يكفينا في هذا المقام في هذه الصورة يجوز. المسألة الثانية مستحبات الولادة، فإنه يستحب غسل المولود عند ولادته مع الأمن من الضرر، وكذا يستحب الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، فإن الأذان عصمة من الشيطان الرجيم إجماعا ونصوصا مستفيضة في المقام. ففي المعتبر من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في أذنه اليسرى، فإنها عصمة من الشيطان. ومن المستحبات تحنيف المولود بالتمر أو العسل كما في معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: حنكوا أولادكم بالتمر، فكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين، كما ورد التحنيك بالعسل في فقه الرضا عليه الصلاة والسلام. ويستحب التحنيك بماء الفرات، أي الفرات المقصود، وبتربة قبر الحسين عليه السلام لخبر الكليني: حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه السلام، فإن لم يكن فبماء السماء. وفي خبر علي بن ميثم عن أبيه قال: سمعت أمي تقول، سمعت نجمة أم الرضا تقول في حديث: لما وضعت ابني عليا دخل إلي أبوه موسى بن جعفر عليهما السلام فناولته إياه في خرقة بيضاء فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ودعا بماء الفرات فحنكه ثم رده إلي فقال: خذيه فإنه بقية الله في أرضه. ويظهر عن جمع منهم المحقق كفاية مطلق الماء العذب في الاستحضار، ولا يبعد أن يكون المراد بماء الفرات في الروايات هو ماء الفرات الجاري في العراق وفي سوريا. نعم، في صورة عدمه قد حمل الفقهاء إطلاق الرواية على مطلق الماء العذب، وربما يشهد له قوله سبحانه وتعالى: هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وعن بعض المحدثين يستحب أن يكون التحنيك بيد الصلحاء ولا بأس به بعد موافقة الاعتبار، والمراد من التحنيك ما هو المنساق إلى الذهن من إدخال ذلك إلى حنكه، والحنك هو أعلى داخل الفم، حيث أن الحنك للطفل ساقط وقت ولادته، وإنما يرفع ويلصق بمكانه بسبب شيء من هذه الأمور أو يلحق مجردا. وكيف كان؟ فلعل الحكمة في التحنيك بماء الفرات وبتربة مولانا سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام من باب أنها شفاء كما في الروايات المتواترة في هذا المجال، وإما للأثر الوضعي الذي للتربة الشريفة ولماء الفرات كما هو المنصرف منه عرفاً، وحمله على الماء العذب هذا من باب المصداق الأقل أو المصداق الأخفى. وكيف كان؟ فإنه من مستحبات الولادة أيضا تسمية المولود بالأسماء المستحسنة إجماعا ونصوصا، ففي معتبرة موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام أول ما يبر الرجل ولده أن يسميه باسم الحسن، فليحسن أحدكم اسم ولده. وعن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة، قم يا فلان ابن فلان إلى نورك، وقم يا فلان ابن فلان لا نور لك. وتحسين الاسم من حق الولد على الوالد، فعن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله في وصية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وحق الولد على والده أن يحسن اسمه وأدبه ويضعه موضعا صالحا، إلى أن قال صلى الله عليه وآله يلزم الوالدين من حقوق ولدهما ما يلزم الولد لهما من حقوقهما، بل يستحب تسمية المولود قبل ولادته، لما عن علي عليه السلام سموا أولادكم قبل أن يولدوا، فإن لم تدروا أذكر أم أنثى فسموهم بالأسماء التي تكون للذكر والأنثى، فإن أسقاطكم إذا لقوكم في القيامة ولم تسموهم يقول السقط لأبيه ألا سميتني وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله محسنا قبل أن يولد. ومحسن هو ابن علي وفاطمة الذي سقط قبل أن يكتمل في أحداث مفصلة التاريخ، كما أن المراد منه أن رسول الله سمى محسنا قبل أن يولد يشير إلى الاستحباب لأنه من السنة. وفي هذه الأيام فإن تشخيص الحمل بأنه ذكر أو أنثى فهو من الأمور السهلة، فاستحباب التسمية يكون أجلى. وأفضل الأسماء ما يتضمن العبودية لله جل شأنه، كعبد الله وعبد الرحيم وعبد الرحمن ونحو ذلك، لقول أبي جعفر عليه السلام أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية وخيرها أسماء الأنبياء. وعن الصادق عليه السلام في مشاورة التسمية فقال سمه اسما من العبودية، فقال أي الأسماء هو؟ قال عبد الرحمن. ولعل جهة الاستحباب لأجل الاعتراف والخضوع بالعبودية حتى في الاسم، أو لأن الاسم له تأثير وضعي على نفسية المسمى. ويلي الأسماء بالعبودية أسماء الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام، وأفضلها اسم محمد للأخبار الكثيرة التي منها قول الصادق عليه السلام: لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا، فإذا مضى سبعة أيام فإن شئنا غيرنا وإلا تركنا. وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام: البيت الذي فيه محمد يصبح أهله بخير ويمسون بخير، إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على الأفضلية من جهة التيمن والتبرك بلا منافاة بين ذلك وبين ما ورد من استحباب التسمية بالعبودية. ومن مناط الروايات المتقدمة يظهر استحباب تسمية البنات بأسماء الصالحات كفاطمة ومريم وصديقة وبتول وزهراء ورضية ومرضية وخديجة وما أشبه ذلك من الأسماء التي هي أسماء للصالحات من النساء، بل وردت الروايات في استحباب التسمية بفاطمة، فقد ورد في الأخبار أن البيت الذي فيه بنت اسمها فاطمة لا يفتقر أبدا. ولا يخفى أنها أمثال هذه الروايات تشير إلى المقتضي للعلة التامة على تفصيل ليسنا الآن في محله. مضافا إلى ما للأسم من تأثير على نفسية الولد وعلى سلوكه في دنياه وفي أخراه، ويؤيده ما رواه القطب الراوندي في لب اللباب أن في الخبر أن رجلا يؤتى في القيامة اسمه محمد، فيقول الله سبحانه وتعالى له: ما استحييت أن عفيتني وأنت سمي حبيبي، أي محمد، وأنا أستحي أن أعذبك وأنت سمي حبيبي. وفي رواية الشهيد عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه ووسعوا له المجالس ولا تقبحوا له وجها، فما من قوم كانت لهم مشورة حضر معهم من اسمه أحمد أو محمد فأدخلوه في مشورتهم إلا خير لهم، وما من مائدة نصبت وحضر عليها من اسمه أحمد أو محمد إلا قدس ذلك البيت في كل يوم مرتين. وعليه فإن من ولد له أولاد ولم يسمي أحدهم باسم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يكون من مصاديق الجفاء، ولذا أفتى الفقهاء بكراهة ترك التسمية به صلى الله عليه وآله. إذا ولد للرجل أربعة أولاد، ففي رواية عن الصادق صلى الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من ولد له أربعة أولاد ولم يسمي أحدهم باسمي فقد جفاني. وهناك أسماء أخرى مستحبة كأسماء الأئمة عليهم السلام كما نطقت بها الأخبار. ويكره أن يكني الرجل ولده بأبي القاسم إذا كان اسمه محمد، لقول الصادق عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى وعن أبي الحكم وعن أبي مالك وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا. ولا يخفى أن هناك أسماء مكروهة أن يسمي الرجل ابنه بها، مثل الحارث ومالك وخالد. فعن أبي جعفر عليه السلام: إن أبغض الأسماء إلى الله حارث ومالك وخالد. وكذا الحكم والحكيم على ما في الروايات المعتبرة. كما يكره اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما سواء بالنسبة إلى الصغير أو الكبير، ولا يبعد أن يكون ذلك مكروها بالنسبة إلى الصبي الصغير الذي لا يعقل إذا كرهه الأبوان ونحوهما، خصوصا للمناط ولعموم النذل بالألقاب. فعلى الطبرسي بالاحتجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا خير في اللقب، إن الله يقول في كتابه: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، خصوصا وأن بعض الألقاب والكنى القبيحة تنعكس على نفسية الولد وتؤثر على سلوكه وعلى مستقبله، ويشتد ذلك خصوصا عند الكبر إذا بقي اللقب القبيح والتسمية القبيحة حتى في الكبر. فما يتعارفه بعض الأسر والعوائل من وضع بعض الألقاب القبيحة على أبنائهم بنظرهم أنها تنتهي إذا كبروا أو ما أشبه ذلك، فالظاهر أنه من المكروهات. ومنه يظهر استحباب التسمية بالأسماء الحسنة والتسمية بالكنى والألقاب الحسنة أيضا. ومن المستحبات لف المولود في وقت ولادته بخرقة بيضاء، ويكره لفه بخرقة صفراء، كما عرفته عن خبر علي بن ميثم وعن علي بن علي أخي دعبل عن الرضا عن آبائه عليه السلام عن أسماء بنت عميس قالت: لما ولدت فاطمة الحسن جاء النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا أسماء هات ابني، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها، فقال: ألم أعهد إليكم أن لا تلفوا المولود في خرقة صفراء؟ ودعا بخرقة بيضاء فلفه فيها، ثم أذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، ثم ذكرت في الحسين عليه السلام مثل ذلك، إلى أن قالت: فلما كان يوم سابعه جاءنا النبي صلى الله عليه وآله فقال: هل أمي إلي بابني؟ ففعل به كما فعل بالحسن، وعق عنه كما عق عن الحسن كبشا أملح، وأعطى القابل رجلا وحلق رأسه وتفدق بوزن الشاعر ورقا وطلى رأسه بالخلوق، وقال: إن الدم من فعل الجاهلية، لأن الجاهليين كانوا يطلون رؤوس الأولاد بالدم. والظاهر أيضا أنه كانت عادة العرب لف المولود في خرقة صفراء كناية عن أن يكون شجاعا، فإن اللون الأصفر كان شعار الحرب. ولذا كان مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يلبس قباءه الأصفر عند الكريهة، كما أنهم كانوا يلطخون رأس الطفل بالدم تفاؤلا عن الشجاعة وسفك الدماء، فنهى عن ذلك الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. ومن المستحبات أن يحلق رأس الولد يوم سابع، وأن يتفدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، لقول الصادق عليه السلام: ويسمى الولد يوم السابع ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة. وعن أبي الحسن الرضا عن آبائه عن علي بن الحسين عليهم السلام عن أسماء بنت عميس عن فاطمة عليها السلام قالت: لما حملت بالحسن وولدته جاء النبي فقال: يا أسماء هل أمي ابني؟ فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها النبي صلى الله عليه وآله وأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى إلى أن قال فسماه الحسن. فلما كان يوم سابعه عق عنه النبي صلى الله عليه وآله كبشين أملحين وأعطى القابلة فخذا ودينارا وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا وطلى رأسه بالخلوق. وعن الصادق عليه السلام قال سئل ما العلة في حلق شعر رأس المولود؟ قال تطهيره من شعر الرحم إلى غير ذلك من الأخبار. والمقصود من حلق الرأس حلق كل الرأس، إذ يكره أن يحلق من رأس الولد موضعا ويترك موضعا آثار، وقد وردت في ذلك الأخبار. وهل يكفي بدل التصدق بالذهب والفضة عن وزن الشعر أن يدفع الناقد قيمة؟ الظاهر أن ذلك غير بعيد، لأن المعيار في التصدق بوزن شعره استفادة الفقير، وهو يحصل بالنقد أيضا. والظاهر أن الإعطاء للتصدق لا لكل مصارف الزكاة، كما أن الظاهر إعطاء الناقد لا ما يساوي ذلك من العروض ونحوه، وإن لم يبعد ذلك في صورة عدم وجود الناقد، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. وإذا لم يفعل الحلق يوم السابع فالظاهر بقاء الاستحباب بعد ذلك أيضا للإطلاقات. ومن المستحبات استحباب سؤال الله عز وجل عن استواء خلق المولود وحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، كما ورد في الأخبار. فقد ورد عن محمد بن سنان كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا بشر بولد لم يسأل أذكر هو أم أنثى فيقول أسوي، فإذا كان سويا قال الحمد لله الذي لم يخلق مني خلقا مشوها والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.